السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية وفيديو جديد ورحلة في كتاب سلام ما بعده سلام. عشنا 6 حلقات حكينا فيهم تحضير مسرح الأحداث لنهاية الإمبراطورية العثمانية وسقوط الخلافة الإسلامية وانتقال بندول الساعة اللي حكينا عنه بتاع الحضارة بشكل شبه كامل في دورة جديدة من الشرق للغرب. هي اللي ما شافش ولا حلقة من الحلقات اللي فاتت مش هيفرق كتير قوي. ال3 حلقات اللي جايين دول فيهم خلاصة الحكاية كلها، ازاي ان في محاولة لإعادة النهضة العثمانية بدأ الحكام يرسلوا بعثات لأوروبا والبعثات دي رجعت بخيال جديد عن الشكل اللي المفروض الدولة تكون عليه. شافوا شكل الدولة المركزية اللي بتدير كل أطراف ملكها بنظام موحد ولغة موحدة بتفرضها على مستعمرتها، دولة بتجمع موارد الأرض اللي بتحكمها كلها وترجع توزعها هي بالشكل اللي هي شايفاه يفيد الرؤية الشاملة للدولة دي، دولة بتملك وتحكم، تعطي وتمنع، دولة بتفرض تصور موحد للتاريخ والماضي وترسم صورة المستقبل من منظور حكامها. والحكام دول يعني في الغالب بيكونوا انعكاس حقيقي للشعب وإرادته، الشعب هو اللي بيختارهم بطريقة ما. تصور جديد على المنطقة بتاعتنا وبشكل كبير مخالف لصورة الدولة اللي كانت قايمة في المنطقة بتاعتنا دي من قرون. الدولة القديمة كانت أشبه بالاتحاد الفيدرالي، بيجمعهم ثابت عام قوي جدا وصلب جدا، المفروض ان هو الثابت ده اللي الناس عايشة علشانه، ثابت هو الأهم للأغلبية الساحقة وهو ثابت الدين. الثابت ده على قوته أقل بكتير من المتغيرات اللي موجودة في كل قطر من الأقطار، لغات وثقافات وعادات وأعراق مختلفة، مدارس فقهية في الدين نفسه الثابت الأساسي ده فيه مدارس مختلفة. الشيء المميز في الثابت ده وعلاقته بالمتغيرات إنه قادر يستوعبها وينظمها ويسعها ويتقبلها، ومش بس كده كمان يحميها. في رأيي الشخصي الذي لا يعتد به في أي محفل من المحافل المحلية ولا الدولية إن فترات قوة الدولة القديمة دي كانت بتدور على حالتين، حالة سيطرة بالقوة والقمع والضغط، ودي طبعا زي ما بيقولوا كده بالانجليزي مش سستينبل، مش مستدامه، لان اول ما بتشيل رجلك من على السوسته اللي انت ضغطها دي بترد تضرب في وشك، وغالبا دي حاله بتكون فيها الدوله عضلاتها اقوى بكتير من مخها، زي فترات بدايه الدوله العباسيه مثلا ودوله الموحدين في الاندلس وغيرها كتير. والحاله الثانيه هي السيطره الثقيله، عضلات متناسقه ودماغ عاليه ومليانه، في مساحات واسعه للناس تتحرك فيها بفكرها، بس في نفس الوقت الدوله دي لما تحيعل يلبلها مشارق الارض ومغاربها، حي على الجهاد دفعا او غزوا الناس كانت بتيجي من كل حدب وصوب، ودي كمان مش سستينبل للاسف، لان عاده مع الوقت العضلات دي بتدمر والدماغ بتريح زي ما حصل في الدوله الامويه في الاندلس مثلا. الله، مال ايه سستينبل؟ الحقيقه مفيش حاجه سستينبل، ما دايم الا وجهه. الكلام اللي جاي فلسفي سيكا وايماني سكتين، وممكن يكون عند ناس كتير من حضراتكم هري ملوش لازمه، فممكن ببساطه خالص تعدوه لحد دقيقه لا تظهر على الشاشه دلوقتي، يعني عدتوه خلاص الناس اللي قاعدين دي عايزه تسمع، بس يعني انا حابب علشان اللي هيتفرج على الفقره اللي جايه دي يبقى مستعد نفسيا. داخل على العلم والايمان شويه. التدافع سنه من سنن الله في الارض، واحنا كلنا جايين نحضر جزء من دوره من دورات التدافع دي، دورات القوه والضعف للامه، سواء دوره قوه بالقمع او بالحنيه، او ضعف عجز او ضعف داعه وتقصير. الايات اللي جايه دي بتحط الحكايه كلها في سياقها. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن الناس اللي هتفهم طبيعة تحول الدهر واختلاف الليل والنهار دي، وصفهم بأنهم ذاكرين لله متفكرين في خلقه، بيقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الناس اللي فهمت وتفكرت في ده هتطلب إيه؟ بتدعي فقنا عذاب النار. الآيات جاية في سياق سورة آل عمران اللي فيها عجايب عن قصص المواجهات ما بين الخير والشر، ما بين المؤمنين والكافرين، بس تيجي الآيات دي في الآخر تحط كل حاجة في حجمها وسياقها. في ظل المعجنة دي كلها، أمم بتقوم وأمم بتنام وناس بتدبح وناس تطلع القمر، مشكلتنا الأساسية فردية، هنعمل اللي دخلنا النار ولا اللي دخلنا الجنة؟ وبعد دعاء طويل إن ربنا يرزقهم الجنة ويبعدهم عن النار ويتوفاهم مع الأبرار، تيجي بقى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يعني تمام يا رب احنا هنجاوب على السؤال الفردي، بس كمان يعني ورينا النصر في الدنيا، النصر اللي وعدته لرسلك، فيجي رد ربنا سبحانه وتعالى يطمنهم على نتيجة الاختبار الفردي، أني لا أضيع عمل عامل منكم وإنهم هيدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار. طب يا رب، وبالنسبة بقى للنصر بتاع الدنيا، لا بالنسبة لده
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب.
ما يغركش بقى منظرهم في الدنيا، ده حسابهم في الآخرة، دي حكاية تانية ما تخصكش أنت. الحقيقة كنت أقرأ زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآيات دي بكى وقال ويل لمن قرأها ولم يتدبر، ومش بفهم الحقيقة، يعني مش قادر استوعب قوي الموضوع، على قد فهمي مش كبير قوي كده، ما كنتش حاسس قوي ان يعني انعدام التدبر في الآيات دي يعني يستدعي الويل والتهديد والوعيد بالشكل ده، لحد بقيت الأيام دي وحاسس أو فاهم ان الويل ده مش بس ويل في الآخرة، اللي مش هيفهم ده ويله في الدنيا قلق واكتئاب وهم وغم متصل، للي مش هيستوعب طبيعة الامتحان اللي احنا فيه. والموضوع مش بس فهم وقناع وكلام وهري زي اللي انا بحكيه ده، لكن يقين عميق يخليك بتشارك في اللعبة دي وانت برنس عارف اخرها، ما تندمجش قوي وتفتكرها قايمة دايمة عامة شاملة تستدعي انك تكتئب علشانها وتشيل همها وتغرق في تفاصيلها. يقين مرتبط بإيمانك انت بالخالق وكلامه ووعده في الدنيا والآخرة، والإيمان ده هو بقى اللي هيدفعك انك تشتغل بكل قوتك علشان تجاوب على أسئلة بتاعت الامتحان، الأسئلة الفردية، واللي من ضمنها انك تشتغل في مجموعة لمصلحة المجموعة، تجتهدوا في فهم اللي حواليكم والتفاعل معاه، تفهموا طبيعة الواقع بتاعكم وانتوا عايزين توصلوا لإيه. ما تغشوش إجابة جاهزة من حد، لأنها مش هتركب على اللي عندكم، مش هتحل مشكلتكم انتم، لأنها مش منتجكم انتم بخامتكم انتم. ودي كانت مشكلة الشباب اللي رجعوا من البعثات بتاعت أوروبا وعلى رأسهم شباب جمعية الاتحاد والترقي. شفت أنا فسحتك إزاي الفسحة دي ورجعنا لهم صيعة جدا على فكرة. الحقيقة ان شباب جمعية الاتحاد والترقي دول كان التصور المبدئي ان الشباب دول هيرجعوا بقى من فرنسا ومن بريطانيا متأثرين بالدنيا هناك، ويبقى ولائهم للفرنساويين والبريطانيين حيث تلقوا تعليمهم العسكري. اللي حصل الحقيقة انه العكس تماما، انهم بقوا عايزين يستنسخوا شكل الدولة البريطانية والفرنسية ولكن في هيئة دولة ذات قومية تركية مستقلة. شايفين الدولة بتاعتهم الدولة العثمانية بتتقرأض من أطرافها وبتفك من بعضها في النص، وتخيلوا وقتها إن التتريك هو الحل، عايزينها دولة دينها الإسلام ومنتمية لجذورها العثمانية والجلود الفاتحين الأوائل ولا تسمح بالتدخل الأجنبي، زيها زي الأمة الفرنسية المستقلة اللي استقلت بنفسها وفرنجت مستعمرتها، والأمة البريطانية المستقلة اللي برطنت مستعمرتها، وبلجيكا اللي بلجكت والنمسا اللي نمسنت وألمانيا اللي ألمنت إلى آخره. عايزين هم بقى يعملوا تركيا هي كمان اللي تركت، وده زي ما حكينا مخالف اصلا لشكل الدوله الاسلاميه على امتداد تاريخها. خلعوا السلطان عبد الحميد وبدات رحلتهم في البحث عن كفيل ما يتدخلش في شؤونهم الداخليه بس في نفس الوقت يحميهم من تدخلات الخارج، لحد بقى ما يبقى يشتد عودهم ويستقلوا بنفسهم. عرضوا نفسهم على كل الامم لحد ما استقروا في حجر الالمان. في نفس الوقت ده كانت ورعه الحرب العالميه الاولى في اوروبا، واللي للاسف اتورطت فيها الدوله العثمانيه بدري مع المانيا وامبراطوريه النمسا والمجر ومن وراءهم ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا ومن وراءهم. حاولت الدولة العثمانية انها تفضل على الحياد، لكن وزير الحربية اسماعيل انور باشا ووزير البحرية احمد جمال باشا الشهير بعد كده بجمال باشا السفاح ورطوهم في الحرب، وانضمت الدولة العثمانية للحرب رسميا في 1914. حاولت تضرب ضربة للروس في روسيا وضربت في الانجليز في مصر، بس اتشلوحت في الضربتين شلوحة عنيفة يعني. وبالرغم من الشلوحة في الضربتين وخصوصا في روسيا، الا ان روسيا استغاثت وقتها ببريطانيا في اختبار من روسيا لبريطانيا عن مدى جديتها في الدفاع عن روسيا، كان قرار بريطانيا بعقاب العثمانيين واقتحام مضيق الدردنيل، والمحاولة الأولى من بريطانيا لاحتلال القسطنطينية. في الأول الهجمة كانت ماشية زي سكينة في الحلاوة، وده اللي شجع حلفاء بريطانيا كلهم إنهم يبدأوا يتكلموا عن غنائم سقوط الدولة العثمانية، وأهم الأطراف اللي ابتدت تتكلم عن الغنائم دي كانت فرنسا وروسيا. بريطانيا وفرنسا وقتها وعدوا روسيا باتفاقية القسطنطينية سنة 1915 باللي أنت عايزاه يا عسل، يعني عايزين إيه من تركيا؟ عايزين القسطنطينية والدردنيل؟ خلاص من عينينا حلال عليكم القسطنطينية والدردنيل. ودي تعتبر أول اتفاقية ليها علاقة بتقسيم التركة العثمانية. ساعتها بريطانيا فائت واكتشفت ان يعني ما عندهاش رؤية لمنطقة الشرق الأوسط دي، يعني ايه الوضع لما الحرب تخلص، ايه اللي يلزمنا من المنطقة دي وايه اللي هنفاوض بيه وايه اللي مش عايزينه خالص. فبدأت بريطانيا تعمل دراستها علشان تحدد ايه اللي يلزمها من المنطقة دي، وكانت اول لجنة تبعتها هي لجنة السير موريس ديفانسون. بدأ شغل اللجنة من 8 ابريل لحد 30 يونيو 1915. اللجنة دي كان فيها كل الفرقاء اللي لهم آراء مختلفة اتجاه موضوع الشرق الأوسط من داخل الحكومة البريطانية، ممثل من وزارة الخارجية، ممثل من البحرية، وممثلين من وزارات مختلفة، ومن ضمنهم وزارة الحربية. وزارة الحربية بتاعت مين يا أولاد؟ بتاعت اللورد كيتشنر. حلقة طويلة موجودة تتفرجوا عليها لو عايزين تراجعوا الموضوع ده. بس المهم إن اللجنة دي كان فيها الندين اللي ليهم علاقة بالشرق الأوسط، الناس اللي حاكمين الهند القريبة والناس اللي حاكمين مصر القريبة، حكومة بريطانيا في الهند وأبناء كيتشنر اللي سابهم في مصر بعد ما تولى وزارة الحربية. كان ممثل كيتشنر في اللجنة دي السير مارك سايكس، الاسم الأشهر في تقسيم المنطقة بتاعتنا. مارك سايكس كان شاب ثري وعضو مجلس نواب، وهو في الجامعة سافر لأماكن كتير بيتفسح، من ضمنها الدولة العثمانية. الفسح اللي اتفسح في الدولة العثمانية ومعاها 4 سنين قضاهم كملحق للسفارة البريطانية في القسطنطينية خلاهم يعتبروه خبير في شؤون الشرق الأوسط. الرجل كان رسام كاريكاتير وممثل صامت، وكان شاب ظريف كده ومسلي، وكان الناس عموما يعني بتستمتع بوجوده وسطهم. فكان بالرغم من انه اصغر اعضاء اللجنة بتاعة دبانسن دي سنا، الا انه كان كلامانجي درجة اولى، مضاف لمهارته في الكلام ثقل الشخصية اللي بيمثلها، ده مندوب اللورد كيتشنر وزير الحربية البريطاني. وكمان ضيف انه الوحيد اللي اصلا قضى وقت في المنطقة دي وبيعرف يلطش له كلمتين عربي على كلمتين تركي، فباقي اعضاء اللجنة والحكومة نفسها كانت موهومة بمهاراته دي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان غالبا تصور كيتشنر للشرق الأوسط اللي حكينا عنه في الحلقات اللي فاتت غالبا هو اللي هيغلب على التقرير بتاع لجنة دبانسن، نقل خلافة المسلمين لمكان تاني بعيد عن تركيا، وتقسيم الدولة العثمانية لخمس مناطق شبه مستقلة تحت قيادة روحية من خليفة جديد يكون من أصل عربي ويكون ليه نسب مقبول عند المسلمين، ويتم إدارة المنطقة دي كلها بشكل غير مباشر من مصر عن طريق أبناء كيتشنر اللي سابهم في مصر بعد ما بقى وزير حربية. زي ما قلنا المنطقة اللي بتتكلم عربي في شمال الجزيرة العربية في الشرق هنسميها بلاد الرافدين أو العراق، وفي الغرب نسميها سوريا، وجنوب سوريا ده فلسطين، والأناضول. دول كده يبقوا 5 مناطق، وهيضرب خط سكة حديد من ميناء حيفا لحد العراق، وكان تخيلوا من التصور ده هيبقى مقبول جدا ومرحب بيه عند سكان المنطقة. كيتشنر ومندوبه سايكس تخيلوا الترحيب ده كده جدعنا بدون أي دليل أو تقرير أو بحث. التقرير النهائي للجنة عرض الاقتراح ده ضمن مجموعة اقتراحات تانية، في اقتراحات تانية كانت طالعة من اللجنة، اقتراحات كانت واخدة في اعتبارها رغبة فرنسا الشديدة في بلاد الشام وإنها مش ممكن تتنازل عن سوريا، وده طبعا زي ما قلنا هيبقى على عكس رؤية سايكس وكيتشنر إن المنطقة دي اللي هي الشام ضرورية جدا لتأمين الطريق من البحر المتوسط للرافدين لإيران، وإن كل ما هو جنوب الخط من عكا لكركوك لازم يبقى تحت السيطرة الإنجليزية. طبعا ده بعد إشاعات باحتمالية اكتشاف بترول في المنطقة دي. الحكومة البريطانية طبعا مالت لرؤية سايكس كيتشنر التقال، وكلفت مارك سايكس انه يروح ياخد له لفة في المنطقة كده ويعرض اقتراحاته اللطيفة دي على القادة البريطانيين اللي موجودين على الارض في المنطقة. راح البلقان ومصر والخليج وبلاد الرافدين والهند، لف له لفه كده بتاع يجي 6 شهور. لما راح مصر لقى الناس هناك ابناء كيتشنر مرحبين جدا طبعا بالفكره لانها الفكره بتاعتهم هم اصلا، على عكس بتوع الهند. البريطانيين الموجودين في الهند كانوا شايفين الاقتراح ده كارثي، وكانوا عايزين ضم العراق للهند وعدم الحديث عن اي استقلال للعرب ولو حتى بالاسم، وكان الله بالسر عليم. اطياف الثوره الهنديه اللي حصلت هناك عامله لهم رعب. الاختلاف في وجهات النظر ده سايكس كان شايفه مقلق، واقترح وقتها انشاء ما يسمى بالمكتب العربي للتنسيق ما بين القيادات البريطانية المختلفة لتحديد سياسات بريطانيا في الشرق الأوسط. عجبت كيتشنر الفكرة، بس بدل ما يولي سايكس على فكرته لا، عين واحد تاني فوق سايكس، وسايكس بقى ريبورتنج لي، ونفذ الفكرة فعلا في مصر. جابوا في المكتب ده أعضاء برلمان وضباط مخابرات اللي كان منهم لورنس العرب المشهور، وبنهاية سنة 1915 بقت مصر مركز صناعة سياسات بريطانيا في الشرق الأوسط، وبدأوا فعلا في تنفيذ فكرة سايكس كيتشنر. زي ما حضراتكم عارفين إن الدافع للفكرة دي في البداية زي ما قلنا كان معتمد على النصر الساحق اللي كانت متوقعاه بريطانيا على الدولة العثمانية في الدردنيل، واللي ما حصلش تماما وانتهى بفشل في مضايق الفرج اللي حكينا عنها في حلقة سابقة. فدلوقتي بعد ما فشل غيرت بريطانيا الخطة وحست ان النصر على العثمانيين مش بالسهولة اللي كانوا متخيلينها، وقررت وقتها تفكيك الإمبراطورية العثمانية من الداخل عن طريق تقليب القبائل العربية في المنطقة، وبدأ فكرة التأسيس لحراك قومي عربي انفصالي عن الدولة العثمانية. والحقيقة ان الدولة العثمانية ما كانتش مقصرة خالص معاهم، كانت خارب علاقتها تماما بالعرب. زي ما حكينا اندفاع الشبان الاتراك في انهم يأسسوا دولة قومية على غرار الدول الاوروبية اللي شافوها خلاهم يفرضوا الهوية التركية على العرب بالغصب. المراسلات الحكومية بقت كلها بالتركي، الدواوين والمحاكم كمان بقت بالتركي، محاولة لتتريك الدولة اللي كانت امتازت اصلا بالتنوع والتكامل. ضيف على كده غشومية بعض الولاة الاتحاديين خصوصا جمال باشا السفاح اللي قلنا عليه، جمال باشا اللي حكينا على حضراتكم اللي ورط الدولة العثمانية في دخول الحرب العالمية اصلا في الاساس، راح بعد كده يحكم سوريا وارتكب فيها تشكيلة مجازر كده في منتهى الجمال الحقيقة. ف فبقت مهمة الإنجليز بإقناع العرب بالانفصال أسهل بكتير. خد بالك أخي الفاضل، أختي الفاضلة، بريطانيا عندها خطة وبتجهز لما بعد النصر، وهم دلوقتي لسه مهزومين، بيجهزوا سيناريوهات لما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان ليكون. الخطة الأصلية فشلت، مفيش مشكلة، تعال نرتب واحدة غيرها ونبني سردية جديدة ونغير الترتيبات دي كلها. وابتدت بريطانيا في البحث عن الخليفة الخصوصي المرشح الأمثل لأنه يبقى ستارة بريطانيا اللي تحكم منها المنطقة من الظل. وزي ما حكينا في الحلقات اللي فاتت، بعد بحث طويل استقر الاختيار على الشريف حسين، شريف مكة. كان بالتوازي مع رحلة سايكس اللي استمرت 6 شهور دي، اللي كان بيستطلع فيها آراء القادة الإنجليز في المنطقة، كان فيه رحالة تاني بياخد جولة مشابهة، وهو الشريف فيصل ابن الشريف حسين. راح من الحجاز لتركيا. يا ترى ايه سبب الرحله دي؟ سبب ببساطه هو ان وصل لعلم ابوه ان الاتحاد والترقي ناويين يخلعوا ابوه من ولايه الحجاز بعد الحرب، فحب يروح لاسطنبول يستكشف الاوضاع ويتاكد فعلا من نيتهم دي. وفي الرحله دي عدى على مصر وعلى سوريا، يتعرف على قيادات قوميه عربيه ووطنيه مصريه وسوريه. القيادات دي زي ما قلنا راغبين في الانفصال، وحدات عربيه في الجيش العثماني جاهزين لحرب العثمانيين، بس كانوا مترددين في القرار لان في الوقت ده الوضع كان يوحي بنصر الالمان ومن وراهم العثمانيين، وبالتالي مش عايزين هم يبقوا مع الطرف المهزوم. وقالوا الفيصل انه لازم ياخد ضمانات وتطمينات من الانجليز لو ناوي فعلا انه ينضم لصفهم، خصوصا كمان ان في الحالة دي هيبقى بيوالي الكفار ضد المسلمين. لكن طبعا فيصل ما عندهوش اصلا اختيار، الاتحاديين حطوا ظهره وظهر ابوه للحيط. وصل فيصل لاسطنبول وتأكد فعلا من نية الاتحاديين ورجع. والجدير بالذكر انه في رحلة العودة فوجئ ان جمال باشا السفاح اعدم اغلب القيادات الانفصالية اللي حكينا عنها، وكان قاعد معاهم فيصل في رحلة الذهاب، وتم تفتيت الوحدات العربية دي والزج بيهم للجبهة في الحرب. بالمناسبة هي دي الوحدات اللي كانت الداعم الأساسي للنصر العثماني في جاليبولي. واضح جدا انها كانت وحدات على درجة عالية جدا من الاحتراف، انهم يعني بالرغم من غضبهم من العثمانيين واعدام قيادتهم، وان اصلا جمال باشا كان بعتهم علشان يموتوا، راحوا جاليبولي وانتصروا للدولة العثمانية على البريطانيين. اللي متبقي من القيادات الانفصالية دول ادوا وثيقة مهمة جدا جدا لفيصل ياخدها معاه يديها لابوه لما يرجع. الوثيقه دي اسمها بروتوكول دمشق. بروتوكول دمشق فيه مطالب للمملكه العربيه اللي بيقترحوها، وقالوا له لو الانجليز وافقوا على الدوله دي هننضم احنا كمان باللي باقي معانا لصف ابوك. ويقال ان فيصل في رحله العوده عدى فعلا على مصر وقابل بعض القيادات البريطانيه وحكى لهم على الوضع، وكان دي فتح السكه وبدايه لمعرف بعد كده بمراسلات الحسين ماكمان او ماكماهون. بيوعد فيها المعتمد البريطاني في مصر هنري ماكمان الشريف حسين بخلافه العرب في مقابل دعم الانجليز في حرب العثمانيين. بعت وقتها الشريف حسين بروتوكول دمشق اللي ابنه جابهوله من السوريين على انه اقتراحه الشخصي للانجليز، طلب فيه حكم سوريا الكبرى او بلاد الشام يعني وشبه الجزيره العربيه وبلاد الرافدين، وطلب فيه استقلال حقيقي للدوله بشكل كامل، واكد فيه على اولويه علاقه الدوله دي بالامبراطوريه البريطانيه. في المقابل يعني هنبقى احنا رجالتكم في المنطقه. وكانت صدمه لماكمان لانه الحقيقه ما كانش بيتكلم عن حكم حقيقي، هو كان بيتكلم عن خلافه روحية سورية مهلبية كده لطيفة، مش حكم حقيقي، لقب خليفة كده شرفي روحي. فكان رده على شريف حسين وقتها يعني لطيف كده، ان موضوع التقسيمات وهيتتحكم ازاي والليلة دي مش وقتها دلوقتي، خليه لما بعد الحرب، مفيش داعي دلوقتي للاستعجال. بيحاول يماطل شوية في انه يدي وعد صريح. لكن حصلت حاجة كده في منتهى الكوميديا، وهو ظهور محمد شريف الفاروقي، ضابط عراقي عنده 24 سنة، هيغير كل حاجة في سير مراسلات الحسين ماكمان. وده اللي هنتعرف عليه الحلقة اللي جاية ان شاء الله، اللي هتبقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، اوعدكم في نفس الوقت. اللي مش عامل سبسكرايب وحابب يتابع الحلقات دي ضروري جدا يعمل سبسكرايب ويفعل موضوع الجرس ده علشان ما يفوتوش الحلقات اللي جاية. شكرا جزيلا لحضراتكم، واراكم الاسبوع القادم ان شاء الله. سلام.